بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومن الموارد المستثنات ما إذا كان مدفونا في مقبرة الكفار أو بجنبه قبر كافر أو كان مدفونا في مكان يضر باحترامه ويوجب هتكه كالمزبلة والبالوعة وأمثال ذلك، يجوز هنا نبش القبر وإخراجه. هذا المورد والموارد الآتية وما سبق موضع خلاف بين الفقهاء. بعضهم هو تدور هذه الموارد كلها على ما ذكرناه، إما قاعدة تزاحم ونرجع إلى الأهم ثم نقدمه على المهم، أو نرجع إلى أنه المورد لم يكن دفنا شرعيا، فإذا لم يكن دفنا شرعيا معناه نبش القبر لم يتحقق. نبش القبر إنما يكون فيما إذا كان دفن شرعي بجميع خصوصياته، فإذا لم يكن دفنا فإذا يكون نبشه حلالا وغير ذلك. هذه الموارد هي خلاف بين الفقهاء. هذا الفقيه يقول أهمية احترام المؤمن ليست بتلك احترام المؤمن ليست بتلك بحيث يكون أهم من نبش القبر وحرمة نبش القبر، يمكن أن يكون هذا أهم فيقدم هذا على ذاك، وذاك يأتي ويقول شيء آخر، فنزاع بينهما بين الفقهاء رحمهم الله. إلا أن السيد الوالد رحمه الله ذكر لباب الكلام في المقام وما تقدم ذكره تبتني المسألة على دعائم إما أن يكون تزاحم، وإما أن يكون دفن وليس بدفن، وإما أن يكون هناك مصلحة راجحة. وذكرنا بأنه إذا قلنا بأن دفن نبش القبر حرام إلا إذا كان غرض صحيح شرعي في البين، وهذا الغرض الصحيح إذا تحقق يجوز النبش، حينئذ لا نحتاج إلى التماس الأهمية. الأهمية فيما إذا كان هذا أهم وهذا مهم، تزاحم يصير فنلتمس الأهمية، وقاعدة التزاحم يجري في مورد الأهم والمهم والواجبين المتزاحمين. فإذا قلنا بأنه يجوز نبش القبر فيما إذا كان فيه غرض صحيح شرعي عرفي، حينئذ كفى هذا، لا نحتاج إلى التماس الأهمية. فإذا كان في مورد أهمية فهذا فضل، وهذا يكون زيادة في جواز الدفن. هذه هي موارد إشكال. والسيد الماتن ذكر هنا شيئا ويذكر في مقام آخر شيء آخر، سببه هو هذا النزاع اللي يهمنا، يقول أن هذا أهم وذاك مهم. قد يكون الأمر بالعكس، من يقول بأن المراد من القبر هو القبر الشرعي، القبر العرفي كفى، أن العرف يرون أن هذا الميت قد دفن في هذا القبر كفى هذا المقدار، ولا وغير ذلك. والنزاع في هذه الموارد، نقرأ ما ورده السيد الماتن رحمه الله وأدلته. قال رحمه الله: الخامس، إذا دفن في مقبرة لا تناسبه، كما إذا دفن في مقبرة الكفار، أو دفن معه كافر، أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته، يجوز نبش القبر وإخراجه ودفنه في مكان آخر. والدليل على ذلك أن أهمية احترام المؤمن وحرمة المؤمن أشد من وأعظم من حرمة نبش القبر. فالدليل هنا مراعاة احترامه عن نبش قبره قطعا، فلذلك وذكرنا آنفا أنه لا يلزم مراعاة الأهمية إذا قلنا بأن هناك غرض شرعي في البين، فهنا غرض موجود صحيح شرعي، وهو نقل هذا المؤمن من مقبرة الكفار أو معه كافر أو غير ذلك، يمكن نقله، لا نحتاج إلى التماس الأهمية حينئذ، أي لا ندخله في موارد دوران الأمر بين المتزاحمين، لا نحتاج إلى ذلك. هذا ما ذكره. ثم قال رحمه الله الخامس السادس لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة على الأقوى، والسر في ذلك أنه خلاف بين الفقهاء في هذا المورد وقبله وما بعده. وزبدة الكلام في المقام ما هو؟ أنه إذا قلنا إما أن لا يتحقق الصورة الأولى، هنا صور، الصورة الأولى أن لا يتحقق موضوع الدفن الشرعي، فلا إشكال في جواب النبش. النبش إنما يكون نبش القبر فيما إذا كان القبر مدفونا فيه على النحو الشرعي، فحينئذ إذا لم يكن على النحو الشرعي فليس هو بقبر مؤمن، بقبر يجوز نبشه، دفن شرعي لا يجوز نبشه، هذا لم يتحقق. هنا يقول كذلك أنه إما أن لا يتحقق موضوع النبش المحرم، كما إذا كان هناك خلل في الغسل أو في الكفن أو غير ذلك مما يوجب أن لا ينطبق عليه الدفن الشرعي، فحينئذ موضوع النبش قد انتفى، وذكرنا أن القاعدة أن الموضوع إذا انتفى ينتفي الحكم حينئذ، هذا فينتفي الموضوع، وإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم، وهو حرمة النبش التي تترتب على الدفن الشرعي، فلا إشكال في عدم حرمته في هذا المورد وأمثال هذا المورد. الثاني الصورة الثانية، وإما نعلم بتحقق الدفن الشرعي، لا إشكال في أن الدفن شرعي والشروط كلها متوفرة من أول الأمر، ونعلم بوجود مصلحة راجحة، هناك مصلحة راجحة يوجب نبش القبر، هنا المصلحة مقدمة، مع كونه دفن شرعي مع ذلك المصلحة الراجحة توجب رفع اليد عن حرمة النبش، فيجوز نبش القبر وإخراجه إلى تلك ما يتحقق به المصلحة على مفسدة حرمة النبش، ولا إشكال أيضا في جواز النبش في هذه الصورة. الصورة الثالثة، الشك في أصل تحقق الدفن الشرعي من أول الأمر، نشك في أن هذا الدفن الذي تحقق من أول الأمر هو دفن شرعي أو لا، وفيه لا مجال للتمسك بما دل على حرمة النبش لعدم إحراز الموضوع، إذ الموضوع هو الدفن الشرعي نشك في تحققه، فلا مجال للتمسك لأدلة حرمة النبش، والمرجع حينئذ البراءة. هذه هي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، العلم بتحقق الدفن الشرعي والشك في وجود مصلحة للنبش، فلا إشكال في حرمة النبش، إذ الدفن وموضوع النبش وموضوع حرمة النبش قد تحقق وهو الدفن الشرعي، ويحرم النبش ونشك في وجود مصلحة شرعية في نبشه، فلا إشكال حينئذ بالحرمة، استصحاب الحرمة جارية ولا إشكال فيه. الصورة الخامسة، الشك فيهما معا، نشك في أنه تحقق الدفن الشرعي ونشك في وجود المصلحة التي توجب نبش القبر، فحينئذ لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، يتساقطان، نرجع إلى إصالة البراءة وإصالة الإباحة، فحينئذ الشك فيهما معا فالمرجع إصالة الإباحة، إن لم يكن أصل موضوعي آخر في البين، وإلا الأصل الموضوعي مقدم على الأصل الحكمي بلا إشكال بين الأصوليين والفقهاء. إذا تبينت هذه الصور وذكرناها، نقول إن أوصى بنقله إلى المشاهد المشرفة ودفن في غير ذلك عصيانا أو نسيانا أو جهلا، فلا إشكال في جواز النبش حينئذ تنفيذا لأمر الوصية، الوصية واجبة حينئذ ويجب تنفيذها، فحينئذ يجوز النبش، بل يجب النبش وإخراجه ودفنه في ذلك المشهد الذي أوصى به الميت، فإنه أوصى بنقله إلى المشاهد ومع ذلك دفن ولم ينقل إليها عصيانا يكون الدفن غير شرعي فلا موضوع لحرمة النفس، وكذا لو دفن جهلا أو نسيانا فإنه بزوال العذر بعدما افتهموا أن هناك وصية في البين يزول، يستكشف أنه لم يكن دفنا شرعيا. فإذا لم يكن دفنا شرعيا موضوع حرمة النفس قد ابتهم أيضا في هذه الموارد. ولكن إذا لم تكن وصية في البين، هل هناك مبرر لنفسه ونقده؟ هنا نرجع إلى الغرض الصحيح. هل أن الغرض من هذا نقله إلى المشهد هو غرض صحيح بحيث يعتمد عليه؟ يجوز ذلك، وإلا فلا يجوز. كل يقول شيئا. بعض الفقهاء يقولون أن النقل إلى المشاهد فيه أقصى الغرض، وهو وجوده عند أئمة الأطهار هو أقصى الغرض، له دوام ومتكامل هذه المصلحة، فحينئذ يجوز نبشه. بعض آخر يقولون لا دفن هذا في هذا المكان وتحقق الدفن الشرعي، موضوع الحرمة هم أيضا ثابت فلا يجوز الرجوع نبشه حينئذ. في الضمن أدلة حرمة النبش لم يكن أدلة لفظية حتى نتمسك بإطلاقه في موارد الشك، وإنما ما ذكرناه من تلك الأدلة، وأهم تلك الأدلة الإجماع التي يبنى عليه، الذي يبنى عليه هذه المسائل تبنى عليه أصلا. فحينئذ القدر المتيقن في مورد الإجماع ما إذا لم يكن فيه غرض صحيح، وأما إذا كان غرض صحيح يمكن نفسه ولا إشكال فيه. فحينئذ ولكن إذا لم تكن وصية في البين ولم يلزم هتك وفساد من النقل يجوز النفش أيضا للشك في شمول دليل حرمة النفس لمثله المشتمل على هذه المصلحة العظيمة التي هي أبدية ومتكاملة. ربما يقال بأن موضوع النفس، من قال الدفن الشرعي والدفن العرفي؟ قد تحقق هذا الدفن العرفي، ميت دفن في مقبرة وقبر سوي عليه التراب وانتهى، هذا هو دفن عرفي. فحينئذ الدفن العرفي إذا تحقق لا يجوز نبشه، نبش القبر لا يجوز. من قال المراد منه الدفن الشرعي؟ هذا هو النزاع أيضا. فحينئذ ربما يقال إن موضوع حرمة النبش الدفن العرفي ولا ريب في تحققه مطلقا، وعليه يمكن استصحاب الحرمة في موارد الشك. كل مورد نشك في أنه يجوز الدفن أو لا، ما دام الدفن الشرعي قد تحقق، العرفي قد تحقق، حينئذ لا يجوز النبش، استصحاب الحرمة جارية. ولكن يمكن الجواب عنه بأنه صحيح، يمكن أن نستفيد من بعض الروايات أن المناط هو الدفن العرفي، إلا أن لم يرد تحديد شرعي في البين. إذا لم يرد تحديد شرعي نأخذ بالدفن العرفي، وأما إذا ورد تحديد شرعي كما ذكرناها سابقا في أحكام الدفن، في أحكام الغسل، في أحكام كل هذه تحديدات شرعية، فكيف نرجع إلى الدفن العرفي؟ فالدفن العرفي صحيح إذا لم يرد فيه تحديد شرعي، والمفروض وجود هذه التحديدات والتقييدات في الدفن، حينئذ فيصير الدفن شرعيا. إن لم يرد تحديد شرعي في الدفن وإلا فلا وجه للرجوع إلى الدفن العرفي فيما ورد النص فيه على التحديد والتقييد، مع أن في الدفن العرفي أيضا نرجع ونأخذ رأيهم من أن المناط هو الدفن العرفي. أليس إذا كان هناك غرض صحيح في البين في نقل هذا الميت من هذا القبر إلى قبر آخر يجوز؟ حتى عند العرف يقولون يجوز. لو تنزلنا وقلنا بأن المناط هو الدفن العرفي، العرف أيضا هو يقول أيضا إذا كان هناك غرض صحيح يمكن نفش القبر ونقل الميت إلى مورد آخر، فالعرف أيضا متفق، ونحن نعتمد على العرف في تعيين الغرض الشرعي. فحينئذ لا إشكال في أن قلنا بالدفن العرفي أو قلنا بالدفن الشرعي، مع أن الدفن دفن شرعي لا دفن عرفي. يحكم بجوازه فلم تكن حرمة النفس مطلقة من كل جهة عند العرب، بل هي معلقة على عدم عروض مصلحة وغرض عرفي في البين، غرض شرعي، فحينئذ مصلحة في ذلك. فلا فرق بين أن نقول بين الدفن كونه دفنا عرفيا أم دفنا شرعيا. ثم قال رحمه الله السابع: إذا كان موضوعا في تابوت وعلى نحو العارية ودفن كذلك، فإنه لا يصدق عليه النبش لعدم تحقق الدفن الشرعي. الدفن الشرعي ما إذا وضع على في القبر وهويل عليه التراب بالطريقة المعهودة شرعا، لا أن يوضع في صندوق ويوضع هذا الصندوق في القبر يصنعوا له قبرا ويجعله، هذا ليس بالدفن الشرعي كما تقدم سابقا. لا يصدق، إنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية. لذا يقول الأولى لمن يريد أن ينقل ميته إلى المشاهد الشريفة أن يختار هذا، يدفن مع التابوت وثم ينقل هذا التابوت مع هذا الميت الذي بداخله ويدفن دفنا شرعيا في المشاهد المشرفة، إذ لا يصدق عليه أنه ظهر جسده هو في التابوت وينقل التابوت إلى ذلك المكان، فحينئذ لا يصدق عليه ظهر نبش لا يصدق أصلا، فلا حرمة في البين. فلا إشكال في أن هذا الاختيار الذي ذكره السيد الماتين رحمه الله هو الجمود على حرمة النبش للنقل إلى المشاهد وجواز تأخير الدفن لمصلحة راجحة. وذكرنا سابقا يجب دفن الميت الأقرب فالأقرب، فحينئذ هنا مصلحة راجحة في البين ألا يدفن في هذا المكان بل يوضع بهذه الكيفية حينئذ. وأما بناء على جواز النبش للنقل وحرمة تأخير الدفن بهذه المقدار، فلا ريب في عدم أولوية الثاني لوجود المصلحة الأولى، يدفن ثم ينقل بعد الدفن على الأول. وأما بناء على جوازهما معا فلا أولوية في البين، فنرجع إلى ما استصحاب الحرمة، هذا ما ذكر في القرآن. ثم قال الثامن: إذا دفن بغير إذن الولي، ولا إشكال لأنه دفن غير شرعي فلا يشمله دليل حرمة النبش كما تقدم في نظائره، والأحوط أيضا مراعاة نبش القبر ونقل الميت إلى المكان الآخر إن لم يكن محذور في البين. ثم قال التاسع: إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا، أيضا يجري ما تقدم في هذا الموضع أيضا، لأن الدفن لم يكن شرعيا إذ أوصى أن يدفن في المشهد المشرف، فهو خالف الوصية، وعصيانا أو جهلا ونسيانا لم يعلموا بالوصية بعد ذلك علموا بالوصية، فحينئذ لم يتحقق الدفن الشرعي. فإذا لم يتحقق الدفن موضوع الحرمة انتفى حينئذ، وضع في بغير وجه شرعي فلا موضوع لحرمة النبش، ولا دليل كما ذكرنا لا دليل لفظي حتى نعتمد على إطلاقه، إنما الدليل لبي والمتيقن منه غير هذه الصورة بإطلاقه، ليكون العمل بالوصية مستلزما لارتكاب الحرام، فستأتي الإشارة إلى ذلك في عبارة المصنف أيضا. ثم قال العاشر: إذا دعت الضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم لأنه من موارد التزاحم، فنقول بأنه هنا من هو الأهم؟ هل أن حرمة النبش هو الأهم فلا يجوز نبش القبر، أو أنه هناك مصلحة راجحة أو غرض ضرورة راجحة تقتضي ذلك؟ إن كانت الأهمية مع هذا الضرورة فينبش وينقل الميت، إن لم تكن فحرمة النبش هو الأهم، وإن تساويا نرجع إلى أدلة أخرى. أو عارضه أمر راجح أهم، ما هو مورد التزاحم، فلا ريب في تقديم الأهم، وقد عرفت جواز النبش لكل غرض شرعي ولو لم يكن أهم. هذا في ماذا؟ لم نكن نقول بأن حرمة النفس جواز النفس تابع لغرض صحيح. أما إذا قلنا بأنه يجوز النفس لوجود غرض شرعي لا حاجة إلى مورد التزاحم. يجوز لوجود غرض شرعي حتى لو لم تكن هناك أهمية في هذا، وإذا كان أهمية فهو أولى حينئذ. هذه بعض الموارد، وستأتي الموارد الأخرى إن شاء الله.